بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله أشبيلي، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله الشيخ.
الله حيك بارك فيك وحي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق والسداد.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على هذا البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما أسعد أيضا بتواصلكم وأسئلتكم على حسابي الشخصي الذي يظهر أمامكم الآن في تويتر @aldris. نبدأ فضيلة الشيخ بسؤال في الحقيقة أشوفه يتكرر كثيرا في بالذات في تويتر في هذه الأيام. هناك من يقول أن الفلوس وسخ دنيا، ما رأيك في هذه العبارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. فالمال هو زينة وفتنة للإنسان في حياته، ومعنى كونه فتنة أي أنه ابتلاء واختبار، فيحبه الناس ويميلون إليه بطباعهم ويحرصون على اقتنائه وتملكه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالمال هو ابتلاء وفتنة من الله تعالى لعبده، إن شكر الله تعالى فيه وأدى حق الله تعالى فيه بإخراج زكاته وإنفاقه في أوجهه المشروعة، ولم يسرف ولم يبذر فيه، وأدى ما أوجب الله تعالى عليه من النفقة الواجبة على من حوله، وبذل وأعطى، بارك الله له في ماله، وكان ذلك سببا لسعادته في الدنيا والآخرة، فكان في حقه نعمة. ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. وجاء عنه في حديث، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم فيه في صحته، أنه قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصالحين. فكون الشخص يتقي الله تعالى في المال مع هذا الابتلاء والاختبار الذي فيه وكونه فتنة، هذا دليل على مراقبته لربه وخوفه منه وحرصه على أن يتقي الله تعالى فيه. وفي المقابل، من أساء استخدام هذا المال بصرفه فيما لا يحل أو باكتسابه بطرق غير مشروعة، فهذا يكون المال في حقه وسخ، كما قال صاحب هذه العبارة وسخ الدنيا، هو بالفعل يكون وسخا في حقه ونقمة وشؤم عليه، لا سيما إذا اقترن ذلك بتعلق بالمال. ولذا تجد بعض الناس نهما في طلب المال، يسير حيث يجد المال، فهو وجهته دائما إلى حيث يكون المال. لرأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، وتجده في حياته مشتتا مهموما مغموما يلهث ويكدح وراء المال، فهذا بالفعل المال في حقه وسخ، أساء عليه حياته ونكد عليه معيشته وفرق عليه أمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له منها. وبخلاف من كان قنوعا راضيا بما أعطاه الله تعالى إياه، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في عقبه: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه أمره وجعل غناه في بين عينيه وجعل غناه في نفسه.
أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو أحمد.
الله يسلمك، عندي سؤالين ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول، في صلاة الجمعة والإمام يخطب، إذا جلس بجانبك أو جاء أحد بجانبك وسلم عليك السلام كيفك طيب والإمام يخطب، هل أتكلم؟ إن الحديث يقول من تكلم والإمام يخطب فقد رغى.
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، يا ليت يكون بعد البرنامج يعني ضيف خاص يعني ما على الهواء إذا ممكن، يتفضل الشيخ ويتكرم علي.
طيب، أبقى مع اتصال الزملاء، يعطوك رقم الشيخ تتواصل معه بإذن الله تعالى.
الله يكرمك ويكرم الشيخ.
شكرا، شكرا جزيلا، حياك الله يا أبا أحمد. طيب، نواصل الأسئلة. أحد الأخوات سألت عن أظنها نعم أختنا، طبعا تسمي نفسها أذكر الله، يعني ما أدري عن الأسماء هذه المدى يعني مناسبتها. بالنسبة لليتيم كفالته، يعني متى يكون الإنسان يعني يدخل في فضل كفالة اليتيم؟ هل كفالته حتى يستغني، حتى يبلغ مثلا، هل أو مثلا لو كفل مثلا 6 أشهر أو سنة كاملة، هل يدخل يعتبر من داخل في فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟
كفالة اليتيم على درجات وليست درجة واحدة، فأعلى تلك الدرجات أن يكفله تعليما وتربية ومالا من صغره وحتى يبلغ، فهذه أعظم الدرجات ويستحق بها المرء أعلى الرتب، في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة
كهتين
وشبك بين أصبعيه السبابة والوسطى. ثم تنقص عن هذه المرتبة العليا درجات أقل منها، فقد تكون الكفالة ببذل المال فقط، كما لو أعطى الشخص مالا للجمعيات الخيرية التي تقوم برعاية الأيتام، وقد تكون كفالة جزئية أن يكفل اليتيم لمدة معينة، مدة مثلا 6 أشهر أو مدة سنة أو سنة أو سنتين، ثم يعيده إلى الملجأ أو إلى دار الأيتام قبل أن يبلغ، فهذا يناله من الأجر لكن ليس كأجر من بقي اليتيم عنده إلى سن البلوغ.
أبو أحمد سأل سؤال يقول: في صلاة الجمعة إذا سلم إنسان شخص عليه، هل يجوز له يرد السلام أم لا؟
الواجب على المأموم والإمام يخطب أن ينصت إلى خطبة الإمام، ومن الإنصات ألا ينشغل بما حوله، فلو سلم عليه أحد فإنه لا يرد عليه السلام، كل ذلك تأكيدا للإنصات للإمام والاستماع إلى خطبته. ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه قال: من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لاحظ، هو يقول لأخيه أنصت لأن أخاه أشغله عن الخطبة، فنصيحته هنا وكلامه مع من بجواره لأجل الإنصات إلى الخطبة، ومع ذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم من اللغو الذي ينقص من أجل استماعه للخطبة. فلذلك نقول: لا ينشغل بكلام الآدميين أبدا في خطبة الجمعة، فلو سلم عليه أحد لا يرد عليه السلام، وإنما يشير إشارة، كما لو كان في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أهل السنن لما سأل ابن عمر بلالا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم لما دخلوا عليه، يعني لما دخلوا المسجد، فقال: كان يقول هكذا وبسط كفه، الذي في الصلاة إذا سلم عليه يبسط كفه هكذا ويشير من دون أن يتكلم، يعني لا سرا ولا جهرا برد السلام. وكذلك نقول: من كان في خطبة الجمعة، من كان يستمع إلى خطبة الخطيب يوم الجمعة فإنه يرد بالكف، وإن كان المفترض أن الشخص لا يسلم فلا يشغل المأموم عن الاستماع إلى الخطبة. وهكذا كل ما كان من حديث الآدميين فإنه لا ينشغل به، فلو عطس أحد بجواره فإنه لا يشمته، لا يقول له يرحمك الله، لأن هذا من كلام الآدميين الذي ينقص من أجل الإنصات للجمعة.
أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم أبو عمر.
السلام، حياك الله أبو ياسر. يا مرحبا.
حيا يوسف. يوسف كيف حالك؟
حياك الله أبو ياسر، بخير والله الحمد.
تفضل.
أبسأل عمرك، أنا أول الأنبياء هو نوح، أبغى لو حصل تعلموني بعد الأنبياء اللي بعده لين موسى إذا حصل، اللي بالترتيب يعني إذا حصل.
طيب.
السؤال الثاني،
تبي أعدد الأنبياء؟ تعداد الأنبياء إلى موسى
بعد نوح
ها؟
اللي تقدر عليه يعني بعد نوح أنا ما أعرف إلا نوح طيب. شو اسمه إبراهيم
أبشر إن شاء الله.
طيب عسى ما هو سؤال مسابقة بس يا أبو
ياسر. لا والله أنا بعد عندي تلفزيون ترى خربان تلفزيوني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أسأل عمرك عن الحرامة الوذي هل هو نجس وهل يوجب الوضوء؟
اللي هو المذي.
الوذي.
الودي.
الودي.
الودي. الودي. طيب. الودي.
واحد ينزل.
طيب.
شكر الله لكم.
حياك الله الكريم أهلا وسهلا. منى سألت سؤال تقول إذا دعت المرأة أن يرزقها الله عز وجل زوجا صالحا ووضعت مواصفات مثلا أن يكون مثلا كذا أن يكون مثلا يعني تضع مواصفات دقيقة وتفصيلية هل يعتبر هذا من الاعتداء في الدعاء أو أنها تدعو فقط بشكل عام أن يرزقها الله زوجا صالحا؟
يسن للداعي أن يحرص في دعائه على جوامع الدعاء وجوامع الكلم لا أن يدخل في التفاصيل كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه فكان يقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلنه ونحو ذلك من الأدعية التي فيها عمومات وتكون جامعة للخير كله تأمل عندما يدعو الشخص مثلا في دعاء يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة هذه في الحقيقة جمعت خير الدنيا والآخرة هكذا المرأة عندما تدعو فيما يتعلق بالزواج ينبغي أن تحرص على جوامع الدعاء وأن تسأل الله تعالى التوفيق في زواجها وأن يرزقها الله تعالى الزوج الذي يسعدها ويكون لها منه ذرية صالحة ونحو ذلك والذي تطمئن إليه ويكون طيب الخلق والخلق ونحو ذلك دون أن تدخل في التفاصيل أن يكون طوله هكذا وأن يكون عرضه هكذا ووظيفته في ذلك المكان لأن هذه هي لا تدري أي في أي شيء تكون خيرا يعني قد تحرص على شخص مثلا يكون في وظيفة معينة أو يكون غنيا فيكون سببا لشقائها وقد يكون خير لها في أن تكون مع شخص متوسط الدخل أو في وظيفة أخرى غير التي كانت ترغب بها أو من منطقة أخرى غير التي كانت ترغب بها فمثل هذه الأمور ينبغي على العبد أن يجعل الخيرة فيها إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على أن يكل إلى الله تعالى أمره كله وهذا من مزيد الثقة والتوكل على الله تعالى أن يعلق الأمر العبد أمره كله لله تعالى وأن يجعل الخيرة له ولذا كان يشرع يعني من المشروع للعبد في دعاء الاستخارة أن يستخير الله تعالى بعلمه وقدرته لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العلم فهو يعلم ما لا يعلمه العبد يعلم من الخير المغيب له والذي لو والطريق الذي لو سلكه لكان أفضل له ما لا يعلمه العبد والله سبحانه وتعالى من صفاته كذلك القدرة أنه قدير فما كان خيرة للعبد الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمكن العبد منه فكان من دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا ويسمي الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به فهذا في الحقيقة عندما يعلق العبد أموره كله بالله سبحانه وتعالى ويستخيره في مثل هذه الأمور سواء في مسألة الزواج في مسألة الدراسة في السكان أو غير ذلك فهذا من علامات التوفيق الله تعالى للعبد وتوكله على ربه
ريماس تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أختي
عندي ثلاثة أسئلة أخوي
تفضلي
السؤال الأول يعني أنا قضاء ما قضيت أيام رمضان وأجي بعدين رمضان الثاني والعادي ما قضيت
يعني عليك قضاء من رمضان الأول؟
إيه
ليش ما صمتي؟
ما صمت كان عندي ما فقر دم حاد وما صمت.
إيه. طيب يعني تسألين الآن ما الذي يجب عليك؟
إيه ما اللي يجب وبعد ما سمعت إحدى المشايخ يقولون إن الكفارة يعني ما هي واجبة يعني بس الصيام.
طيب سؤال آخر يا ريماس.
السؤال الثالث الثاني أنا كنت يعني صار لي محافظة على السنة كل الرواتب دحين.
نعم.
ما قمت أصلي، قمت أصلي بس الفروض الفروض، يعني هل هذا يعتبر يعني فتوق؟ وماذا أفعل يعني؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث هل صحيح يعني اللي يكفي الرزق يصير يعني له أجر؟
هل هل ماذا؟
اللي يقتل هذه اسمها الوزغ.
الوزغ اي نعم. طيب
ايوه يعني يكسب حسنات.
طيب ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب باذن الله. شكرا جزيلا يا ريماس. ابو ياسر طلب يقول من هم الانبياء اللي بعد نوح؟
الله سبحانه وتعالى بعث المئات من الانبياء، وجاء في بعض الاحاديث ان عده الانبياء عدد الانبياء يزيدون على 100,000 والرسل أقل منهم، لأن الرسول هو قد جاء بشريعة جديدة بخلاف النبي، فإنه قد نبئ من الله تعالى ونزل عليه الوحي، وقد يكون مجددا لدعوة من قبله من الأنبياء. لكن ليس كل الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله تعالى في كتاب، الذين بعثهم الله تعالى سماهم لنا في كتابه. عدد المسمين في كتاب الله تعالى 25 نبيا، ومعظمهم مذكور في يعني في ذكره الله تعالى في يعني عدد من المواضع، في لعلي أقرأ بعض الآيات التي فيها ذكر لهؤلاء الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم لما
طيب شيخ مدمت قبل أن نأخذ الآيات بس نأخذ طيب اتصال لأن من خارج المملكة. صالح من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله صالح.
سمعت بغيت اسال الشيخ يوسف معك.
الشيخ اسمعك تفضل.
تفضل
الشيخ يوسف، بسالك عن الفتن، ما دام انك وقت الفتن يا شيخ. الله سبحانه وتعالى في القران ذكر الفتن على كذا موضع، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه، وقاتلوهم حيث ثقفتوهم وخرجوهم حيث اخرجوكم الفتنه اشد من القتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله. انا قصدي يا شيخ عندي صار عندي لبس يعني شبه الفتنه، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر الفتنه اشد من القتل، واصبح علي امر بالقاتل عشان ما تصير فتنه. ابيك توضح الاشياء جزاك الله خير.
طيب سؤال اخر.
ابي شكرا. شكرا طال
عمرك، حياك الله كريم. عفوا قطعنا في الشيخ.
نعم اقول في سوره النحل الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحاججته لقومه، قال الله تعالى بعدها ووهبنا له إسحاق، عندنا إبراهيم، قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. أضف إليهم نبي الله محمد صلى الله وسلمه عليه، فالآن عددنا 19 نبيا بالإضافة إلى غيرهم مذكورين في آيات أخرى. نعم.
طيب أخونا أيضا أبو ياسر سأل عن الودي. نعم. ما حكمه؟
الودي هو ماء رقيق يخرج بعد البول، وهو يكون عن مرض، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه نجس في نفسه ولا يوجب الحدث الأكبر، وإنما يوجب الحدث
الأصغر.
فمن خرج منه الودي فإنه يغسل المكان الذي أصابه منه ويتوضأ للصلاة، لأنه قد انتقض وضوءه، إلا إذا كان معه بشكل مستمر من به سلس بذلك حدث دائم يخرج منه الودي، فهذا ينطبق عليه حكم من به حدث دائم، ويشق عليه أن يتوضأ دوما، فنقول يتوضأ لوقت كل صلاة، ولو خرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يعيد الوضوء، ولو أصابه شيء ولم يشق عليه غسله كل مرة فإنه يكفيه أن يضع شيئا من ديلا ونحو ذلك يقلل من إصابته بثيابه، ولو أصابه شيء لمشقة الاحتراز منه فلا يضره.
ريماس سألت تقول هي لم تقضي بعض الصيام الذي عليها من رمضان الفائت قبل القريب.
نعم.
بسبب كانت مريضة بسبب فقر الدم، فماذا تفعل الآن؟ هل فقط القضاء أم قضاء كفارة؟
قضاء رمضان هو واجب موسع، يعني لا يجب أن يقضيه الشخص فورا، ولكن ليس له أن يؤخره إلى أن يصل إلى رمضان من السنة التالية، فالمفترض أن يقضيه فيما بين الرمضين إلا إذا كان هناك عذر. فهي ذكرت في سؤالها أنها كانت معذورة، كانت مريضة في فقر الدم، نسأل الله تبارك وتعالى لها الشفاء ولجميع مرضى المسلمين. فمن كان حاله كذلك فله أن يؤجله إلى ما بعد رمضان من السنة التالية حتى يشفى من مرضه، حتى ولو بقي لسنوات، وليس عليها شيء إلا القضاء، فليس عليها كفارة أو فدية مع القضاء. نعم.
تقول هي كانت تحافظ على النوافل ومع الفرائض، لكن الفترة الحالية يعني بالكاد أو هي تحافظ على الفروض فقط بدون النوافل، يعني كيف تتعامل مع هذا الوضع؟
هو كونها تحافظ على الفرائض لا شك أن هذا خير عظيم، وهي إن شاء الله قد أدت الواجب الذي عليها، وتركها للنوافل لا يوجب الإثم عليها، لأن النافلة تبقى يعني من تركها فإنه لا يؤزر بتركه. لكن لا شك أن المداومة على النوافل فيه سبب جلب لمحبة الله تعالى العبد. الله سبحانه وتعالى يقول في حديث في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أفضل شيء يتقرب به العبد لمولاه لربه أن يحسن الفريضة التي أوجبه الله تعالى عليها. الصلوات يؤديها في أوقاتها، الزكاة يخرجها تامة غير منقوصة، الصيام يصومه بشروطه، الحج إذا كان قادرا يحج إلى بيت الله الحرام، يصل رحمه، يبر بوالديه، يؤدي الواجبات التي أمره الله تعالى والفرائض التي ألزم الله تعالى بها عباده. فأفضل شيء يتقرب به العبد لمولاه هو أداء الفرائض. ثم قال سبحانه في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يعني لا يختصر على الفرائض فقط، وإنما يأتي بالنوافل بعدها. إذا صلى الظهر صلى قبلها 4 ركعات وصلى بعدها 2 ركعة السنة الراتبة، المغرب يصلي سنة الراتبة بعدها 2، العشاء 2 بعدها، الفجر هما خير من الدنيا وما فيها 2 قبل صلاة الفجر، صلاة الوتر يصلي صلاة الوتر من الليل 1 أو 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 أو 9 أو 11 ركعة، إذا الصيام يعني يصوم رمضان ويتبعه ب6 من شوال، أو يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم 2 والخميس ونحو ذلك، يعني يكثر من الصيام، يزكي ويتصدق صدقة التطوع. فمن كان حاله كذلك يكثر من النافلة فهذا ما جزاء. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، ما أعظمها من جزاء، ما أعظمهم جزاء ومن فضيلة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله سبحانه وتعالى يوفقه فيحفظ له سمعه وبصره ويده ورجله، فلا يرى ولا يسمع ولا يحرك يده أو رجله إلا فيما يرضي الله تعالى. وأعظم من وأكثر من ذلك قال: ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيدنه. فأنا أقول للأخت الكريمة، هي لا تعد آثمة بتركها لهذه النوافل، لكنها قد فوتت خيرا عظيما. والشيطان عادة يعني النوافل هي بمثابة الدعامات للفرائض، الشيطان لا يستطيع أن ينفذ إلى الفرائض. كون العبد يحافظ على الفريضة والنوافل، إذا أراد الشيطان أن يحمل العبد على الكسل وأن يصرفه عن العبادة ينشغل بالنافلة.
صحيح.
فالفريضة تكون في مأمن، بخلاف ما إذا كان يقتصر على الفريضة فقط فإنه سرعان ما يستسلم لأي صارف من الصوارف وكيد شيطاني وإغوائه للعبد بأن يترك الطاعة. نعم.
أبو عبد الله تفضل.
أيوة، عندي سؤالين.
تفضل يا أبو عبد الله.
السؤال الأول، فيه مبلغ عندنا جماعة مشتركين فيه، المبلغ هذا ثابت ما لا يجوز ولا ينقص للسنة.
هذا المبلغ مبلغ ايش بالضبط يا
مبلغ فلوس؟
يعني انتم جمعتوه سواء
ايوه جماعه مجموعه مشتركين بالمبلغ هذا، يعني لحاجه،
يعني انت هو عباره عن صندوق، يعني انتم جمعتوا المبلغ هذا في حال احتاج احد منكم أخذته منه.
أيوة، احتاج أحد منه، يعني هذا المبلغ هذا على زكاة أم ما على زكاة؟
هل يسترد هذا المبلغ ولا خلاص في الصندوق ولا تستردونه أبدا؟
لا، المبلغ ما في على طول الوقت، لكن أنه ما يمشى في تجارة وما تجارة ما يمشى فيه ثابت، بس كل سنة يجمع عليه ويحط على الباب.
طيب، ما أحد منكم يسترجعه؟
لا لا ما حد يسترجع مرة.
يعني 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 أبو عبد الله يعني مثلا في نهاية السنة انتهت السنة وما صرفتوا بقي جزء من المبلغ هذا ترجعونه ولا يستمر خلاص؟
ونهاية السنة يجمع على السكرة.
إيه طيب. ماشي يا أبو عبد الله. سؤال ثاني.
السؤال الثاني عندي راعي يسرح بالغنم.
نعم.
راعي هذا يمكن بحاجة. هل تجب الزكاة أعطيه منها؟
طيب. بقي شيء يا أبو عبد الله؟
لا خلاص.
حياك الله الكريم. ريماس سألت عن الوزغ أو ما نسميه نحن الضاطور أو يسمى بعض المناطق البرصي.
أي نعم.
هل ما حكم أو هل في قتله أجر؟
نعم في قتله أجر. يعني يؤجر الشخص على قتله وكلما كان قتله من الضربة الأولى فهو أفضل، فإن كان من الضربة الثانية فالأجر أقل. وقد ورد في الحديث أنه كان ينفخ النار على نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه.
هل ثبت شيء في قتله باليد؟ بعض الناس يردد هذا الموضوع.
لا يعني في حسب علمي أنه لم يثبت فيه شيء، وإنما يقتل بأي أداة.
جميل.
لا سيما أن قتله باليد قد يؤدي إلى تلوث اليد ب
يعني هو سامع لكل حال.
نعم.
صالح سأل يقول الفتنة وردت في القرآن في عدة آيات في حقيقة، وفي بعض المعاني فيها نوع من الاختلاف، وبالذات مثلا الفتنة أشد من القتل، مع أن القتل هو في الحقيقة إفراز من إفرازات الفتنة.
نعم.
ما هي المعاني هذه؟
الفتنة وردت في القرآن في معان أو لها معان متعددة، فهي مشترك لفظي يعني تطلق ويراد لها عدة معاني. فأطلقت الفتنة في القرآن، يعني جاءت الفتنة في القرآن بمعنى الابتلاء والاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهنا جاءت معنى الابتلاء والاختبار، وأطلقت وجاءت في القرآن بمعنى الكفر والشرك، كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني جاء في بعض التفاسير أن المراد بالفتنة هنا الكفر أو الشرك، يعني أن يلحقهم بمخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ردة وإعراض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن إطلاقات الفتنة التي يراد بها الكفر قول الله تعالى والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. معناها في المراد بالفتنة هنا أي الكفر بالله تعالى هو أعظم من القتل، بمعنى أنه جاءت هذه الآية في سياق دفاع المسلمين عن أنفسهم وعن صد الكافرين لهم عن دين الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى أذن للمؤمنين بأن يدافعوا عن أنفسهم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني كفر في الشهر الحرام وكفر بالمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وكفر به وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني أن ما حمل به كفار قريش المسلمين من صدهم عن دين الله تعالى وحملهم على الكفر أعظم من دفاع المسلمين عن أنفسهم وقتالهم لهؤلاء. فالله سبحانه وتعالى أذن للمؤمنين بأن يقاتلوهم فيدفعوهم يدفعوا المفسدة العظمى التي هي الكفر بالله تعالى بالمفسدة الأقل وهي قتالهم. فهنا المراد بالفتنة هنا في هذه الآية في هذا السياق الكفر أو الشرك بالله تعالى.
جميل. أبو زياد في تويتر سأل عن يقول المعصية هل تضاعف يوم الجمعة؟
لا أعلم أنه قد ثبت في ذلك حديث أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المعصية تضاعف يوم الجمعة، لكن يوم الجمعة يوم عظيم وهو من الأيام المباركة وهو يوم عيد وهو يوم فيه عدد من الخصائص، فحري بالعبد أن يشغل في ذلك اليوم بطاعة الله تعالى وأن يكون أقرب إلى ربه في ذلك اليوم من غيره من الأيام لفضيلة ذلك اليوم. يعني كون الشخص يعصي الله تعالى في أيام الفضيلة هذا يدل على إعراض في القلب وغفلة عن الله تعالى وعن شرعه وعن هذه الأيام التي هي أحق بأن يستغلها بالتقرب إلى الله تعالى وما فيها من الأجر العظيم.
حسين من المغرب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله حسين.
كيف حالك أخي عبد الله؟
حياك الله أخي كريم، خير جعك بخير.
والله أني أحبك في الله وأحب الشيخ يوسف في الله.
بارك الله فيك. الله الذي أحببتنا فيه يا حسين.
حبك الله. تفضل يا حسين.
عندي ثلاث أسئلة يا.
تفضل تفضل.
بنتي.
تفضل.
أنا سألت أمس الشيخ عبد العزيز عن مسألة من كفر شخصا أو قال له يا كافر.
نعم.
فقال أن المسألة يعني تدور بين حكمين، إما يكون كافر إن كفره بقصد الشريعة، أما إن كان قصده الشخص مثلا عينه.
طيب طيب يا حسين، أنا إذا كان لك ملحوظة أو على جواب الشيخ أو استفسار، الشيخ سيكون معنا يوم الاثنين القادم. أنا
ما هو ملحوظة.
لا أنا
ملحوظة بس.
نعم تفضل.
قلت لك الشخص هذا لو كان كافر يعني لو تاب يغفر الله له،
يعني لو تاب الإنسان قبل موته من التكفير.
ايه نعم. والمسألة الثانية قال الشيخ يلحقه الإثم.
نعم. ولذلك أنا أقول لك ما دمت تسأل عن جواب عن شيء مما أجاب به الشيخ، فأنا أفضل يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى تتصل علينا والشيخ سيكون معنا يوم الاثنين القادم.
أخي حسين،
رأي الشيخ،
أخ حسين معنا،
رأي الشيخ يوسف.
هذا أبو عمر عطاك وعد، الآن سجل سؤالك الآن.
نعم.
وإن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم لا تنام بدري، تابع القناة إن شاء الله
يا شيخ.
وأبو عمر إن شاء الله بيعرض سؤالك على الشيخ، لكن لا بعدين ما تنام، وانت الان يمكن وقت المغرب في المغرب.
نعم. في وقت لا هو المقصد يا حسين ان الاسئله هذه مبنيه على جواب شيخ، الشيخ قد يكون له تفصيل اخر، قد يكون لها اجابه اخرى.
نعم.
ولذلك نفضل ان يكون سؤالك للشيخ مباشر، الشيخ عبد العزيز الطريفي مباشره ان شاء الله يوم الاثنين القادم. سؤال اخر يا حسين. طيب قطع الاتصال. نواصل الأسئلة. أختنا بشائر تقول أين تكون الروح بعد خروجها من الجسد وقبل الدفن، هل ثبت في مكان معين تكون فيه؟
يعني العالم الغيب يختلف عن عالم الشهادة. والروح عندما تقبض إن كانت روحا مؤمنة بالله سبحانه وتعالى فإنها تكون في عليين، ترتفع إلى السماء. والأرواح تختلف وتتفاوت في ذلك، فأرواح الشهداء في حواصل طير الخضر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء أرواحهم في درجات من السماوات، وتبقى هذه الروح لها اتصال وعلاقة بالجسد. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أن الرجل إذا سلم على أخيه في الدنيا رد الله على العبد روحه حتى يرد عليه السلام، مما يدل على أن الروح لها اتصال بالجسد الذي هو في القبر. وهذا من عالم الغيب الذي يختلف عن عالم الشهادة. فاتصال الروح بالجسد بعد الوفاة هو اتصال يختلف عن اتصالها به قبل الوفاة، ويختلف أيضا عن اتصال الروح بالجسد في حال المنام. وقد فصل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وبين درجات واختلاف أحوال اتصال الروح بالجسد.
جميل. أم عمر من الكويت تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخ أحسن الله إليكم، بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فالسؤال بوركتم الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم في الحديث السابق، هل هذا خاص بنوم الليل أم يشمل نوم الليل والنهار؟
طيب السؤال الثاني.
الثاني بارك الله فيكم، الأم إذا نظفت الطفل من النجاسات أكرمكم الله بالماء وارتد الماء من الطفل أثناء غسله على ملابس الأم، فهل هذا الماء الذي أصاب ملابس الأم يعتبر نجس أم طاهر، مع العلم أنه يشق على الأم تحرز منه؟
السؤال الثالث.
أحسن الله إليكم، المرأة إذا قبلت الحجر الأسود من وراء النقاب نظرا لوجود الرجال هل تنال فضيلة التقبيل وتؤجر على ذلك؟ جزاكم الله خير.
حياك الله أختي الكريمة. نواصل الأسئلة. أخونا أبو عبد الله يقول هناك هم يجمعون مبلغ ثابت يعني في حال الحاجة له يصرفون منه، يستمرون صرفه إذا انتهت السنة وبقي من شيء يضيفون عليه حتى يصل إلى مبلغ معين مثلا 100,000 ريال، فهو ثابت في الحساب يعني لا يتاجرون فيه. هل هذا يجب فيه زكاة أم لا؟
هذا المال الذي يجمع في الصندوق هو أشبه بما يسمى بالصناديق التكافلية
أو
الصناديق العائلية التي يكون الغرض منها دفع حاجة من احتاج من الأسرة أو من القبيلة فيجمعون الأموال في ذلك الصندوق، ومن احتاج من الأسرة أو من القبيلة من ذلك المال لحادث مثلا حصل له أو تسبب في حادث أو مرض أو زواج أو غير ذلك فيعطى من ذلك المال. والأقرب أن هذه الأموال التي في مثل هذه الصناديق التي لا يسترد المال فيها، يعني الشخص الذي يضع المال فيها ليس على سبيل القرض يسترده بعد مدة، وإنما هو يوضع في ذلك الصندوق ولا يرجع إليه إلا إذا كان محتاجا من ضمن المحتاجين، فالأقرب أن هذا لا زكاة فيه، لأن الملك هنا غير تام. ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون الملك ملك المزكي لذلك المال تاما. فالمال عندما يخرج إلى ذلك الصندوق ليس له مالك محدد، وإنما يكون مشاعا لمن احتاج منهم، وهذا هو أقرب الأقوال أهل العلم في هذه المسألة.
طيب صالح تفضل، أو أم صالح. أم صالح تفضلي. أم صالح، يا أم صالح. طيب انقضى الاتصال مع أم صالح. نواصل الأسئلة. أخونا أبو عبد الله يقول عنده راعي غنم، هل يستحق الزكاة، يعطيه الزكاة؟
إذا كان فقيرا لا يكفيه الأجر الذي يعطيه إياه مقابل رعيه الغنم، فإنه لا حرج في أن يعطيه من زكاة ماله، لكن لا يحتسب هذه الزكاة من أجره من راتبه الذي يعطيه إياه، هذا شيء. وأيضا لا يجعل هذه الزكاة عندما يعطيه هذه الزكاة سببا لزيادة العمل الذي يطالبه به. بعض الناس عندما يكون عنده مثلا راعي غنم أو يكون عنده سائق أو يكون عنده خادمة أو غير ذلك يعطيهم من زكاة ماله، إذا كانوا فقراء هذا لا حرج به، لا بأس به، جائز، لكنه تجده بسبب دفعه للزكاة يطالبهم بأعمال إضافية أكثر من الأعمال الواجبة عليهم، فيكون قد انتفع بدفعه للزكاة له، فهذا لا يجوز. إذا لابد من التحقق من أن هذا الشخص راعي الغنم هذا فقير لا يكفيه المال الذي يأتيه كراتب، لا تحتسب الزكاة من راتبه الذي يعطيه إياه، لا يكون دفع الزكاة له سببا لزيادة مطالبته له بأعمال إضافية أكثر من الواجب عليه.
أم عمر من الكويت تقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء، هذا خاص بنوم الليل أم أي نوم سواء كان في الليل أو النهار؟
هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول إن هذا خاص بنوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فإنه لا يدري أين باتت
يده.
والبيتوتة إنما تطلق في العرب على في لسان العرب على نوم الليل. وبعض أهل العلم يقول إن هذا يشمل نوم الليل والنهار، لأن قوله لا يدري أين باتت يده هذا مخرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن الشخص ينام بالليل، ولا يعني ذلك أن هذا الحكم لا ينطبق على من نام بالنهار، ولعل هذا القول هو الأقرب أنه يشمل نوم الليل ونوم النهار، فلا يجوز للشخص إذا استيقظ من نومه أن يغمس يده في الإناء مباشرة، لأن العلة في ذلك واحدة. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فكونه لا يضع يده في إناء هذا أحفظ لذلك الماء، وأيضا أبعد عن كراهة الناس له لمن يستخدمه من بعده في ذلك الإناء. لكن ذلك هذا الحكم لا ينطبق على من يستخدم الصنابير الآن كما هو الحال الآن، يعني عندما يفتح الصنبور ويغسل يده مباشرة فهو في الحقيقة لم يغمس يده في إناء. نعم.
سوسن تفضلي. سوسن.
ايوه الو، السلام عليكم.
عفوا انا الاسم وصلني تفضل يا اخي تفضل، او عفوا فيصل. طيب ان
شاء الله
تفضل يا فيصل.
الو
تفضل يا فيصل وسامحني تفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي كريم.
عندي ثلاث او اكثر من ثلاث اسئله
ما شاء الله.
لكن اكثر من كم يعني 20 30؟
لا لا انت خمسه كذا.
لا لا الحلقة هذه نأخذ منك ثلاثة واثنين الأسبوع الجاي إن شاء الله. تفضل.
طيب ثلاثة يلا بسم الله.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أن أقرأ الأذكار عن أمي مثل الصباح والمساء وكذا؟
طيب الوالدة إيش، كبيرة في السن ولا عاجزة ولا إيش؟
ما سمعك
ورا ما تقرأ الوالدة هي
بنفسها. الوالدة ليش ما تقرأ بنفسها؟
لا لا، أحيانا أكون بعيد عنها ما تردد وراي يا أصلا، لكن مرات ما تكون موجودة عندي أقول عنها مثلا.
طيب سؤال ثاني،
يعني هي ما تحفظ الأوراد هذه؟
لا يقول ما تكون موجودة عنده،
ما تحفظ.
طيب
السؤال الثاني،
تفضل.
الإسبال، الإسبال للإزار،
اي نعم،
اذا كان بالكعبين او عليهما جائز ولا يعني حتى لو ادنى الكمال يعني يجوز ولا؟
طيب السؤال الثالث،
السؤال الثالث، مثلا اذا واحد انتحر مثلا ورمى نفسه مثلا من هذا،
نعم،
مكتوب عليه هذا القدر انه ينتحر وبعدين يدخل النار ولا كذا؟ يعني واحد سأل عني كذا و...
طيب
ما عرفت اجاوبه.
طيب يا فيصل،
ايوه هلا،
واضح ما شاء الله عليك انك بار بوالدتك، يعني اسال الله عز وجل يثبتك ويجزيك خير الجزاء عن هذا، يعني كونك مثلا تقرا حريصك للحرص على الوالده وحتى لو ما هي عندك قد تقرا عنها، هذا للعب برك، فابشر بالخير.
شكرا شكرا،
موفق يا فيصل. طيب ام عمر من الكويت سالت ايضا، تقول بالنسبه للام التي تنظف اجلكم الله يعني نجاسه الطفل، وهذا في الحقيقه فعلا في اشكاليه غالبا او غالبا يعني لابد تتعرض لهذه النجاسه، خاصه اذا ارتد الماء على ملابسها، هل هذه تعذر فيها ام
انها؟ نعم، هذا مما يعذر، هذا هذا يقول عنه اهل العلم مما يشق التحرز عنه، كونها ممن يعني يعني يلامس مثل هذا الشيء ويتعرض له بشكل مستمر يخفف عليها فيه، لأن القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير، كلما ضاق الأمر اتسع، فكونها قد تتعرض لمثل ذلك ويشق عليها التحرز منه، لو أصابها شيء يسير تزيل ما يتيسر منه، وما يشق فإنه لا يلزمها إزالته.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، حياك الله عبد الله.
الله يحييك. سؤالي، أصلي يعني مثلا بعد الغداء وأنا صلت تنبغ أي طعام يعني في فمي، فطبعا أحيانا يعني بدون قصد، مع العلم أني بعض الأحيان أغسل بالفرد والمعجون.
طيب
بس عاد يبقى بعض،
يعني أنت سؤالك عن بقايا الطعام التي تكون في الفم أثناء الصلاة.
إيه.
طيب يعني تقصد يبتلع على الإنسان يلفظها. سؤال آخر، سؤال آخر عبد الله.
لا لا بس
حياك الله الكريم. أم عمر تقول المرأة إذا قبلت الحجر الأسود من وراء النقاب بحكم وجود رجال الأجانب، هل ينالها أجر إن شاء الله؟
نعم، هي تدرك أجر تقبيل الحجر الأسود، وهي مأمورة بستر وجهها، فكونها قد أدت ما أوجب الله تعالى بستر الوجه وأدت هذه السنة وهي تقبيل الحجر الأسود، تكون قد أدركت الأمرين المشروعين. لكن هل الأفضل للمرأة أن تقبل الحجر الأسود؟ نقول إذا كان هناك زحام ويؤدي تقبيل الحجر الأسود إلى مزاحمتها للرجال، فالأفضل لها ترك هذه السنة والابتعاد عن مواطن الزحام هذه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن إذا لم يكن هناك زحام والحرم خفيف كما في مثل هذه الأيام، ويمكن أن تقبل الحجر الأسود من دون أن يمسها الرجال الأجانب، فكونها تدرك هذه الفضيلة خير لها.
جميل. فيصل سأل يقول هل يجوز له أن يقرأ الأذكار عن أمه؟ أمه عادة هو يقرأها وهي ترددها، ما كانت عنده، هل يقرأ عنها ولا لا؟
أقول يا أخ فيصل، قل آمين، أسأل الله تبارك وتعالى يجزيك خير الجزاء على برك بأمك، آمين، وأن يرزقنا جميعا
آمين
البر بأمهاتنا وآبائنا ووالدينا الأحياء والأموات. تقول نعم يا أخي فيصل، يعني كونك تقرأ الورد حتى ولو كنت بعيدا عن أمك وتشرك أمك في وردك، فهذا الورد يكون حرزا لك ولأمك إن شاء الله تعالى. دعاء الورد أو الأذكار تأتي بها بصيغة الجمع، تكون بصيغة الجمع حتى تشملك أنت وأمك إن شاء الله تعالى، فتقول مثلا في اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ونحو ذلك، فإذا جاءت بناء الجمع فهذا وتشمل وتنوي بذلك أن تشرك أمك في هذا الدعاء، فإنك بإذن الله تكون قد نلت الأجر ويعني قرأت عن أمك هذا الورد.
جميل. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، هل يجوز أخذ لقطة الحيوان؟
أخذ إيش؟
لقطة الحيوان.
لقطة الحيوان. طيب.
انتثار طيب. في الشارع وخذناه من باب الرحمة يعني فقط.
طيب.
يعني حيوان مسيب مو بلحد.
ما أدري، يمكن طلع من جيران ما أدري.
كيف؟ لا ما تعرفين إنه لحد الجيران يعني؟
ما نعرف لا والله، بس في الشارع لقيناه.
أي نعم.
طيب السؤال آخر يا أم عبد الله.
إيه السؤال الثاني، هل يجوز يصلح يعني في دار تحفيظ مثلا يصلح يسمعون للأولاد اللي عمرهم 7 سنين إلى 11 عن طريق الهاتف؟
يسمعون؟
يعني اللي يسمعون هم أولاد أعمارهم كم؟
إيه عمرهم 7 سنين إلى 11.
يعني يسمعون لمدرسة لمعلمة؟
إيه يصلح؟
طيب تسمعي. سؤال آخر يا أم عبد الله.
لا شكرا لك الخير.
حياك الله أختي. أخونا فيصل يقول إذا كان الثوب على حد الكعب هل هذا يعتبر يعني أدى الواجب؟
نعم، يعني المحرم هو أن ينزل عن الكعب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فدل هذا الحديث على أن ما كان بعلاء الكعبين ولم ينزل عنهما فإنه لا إثم فيه.
أخونا فيصل أيضا يقول الإنسان الذي انتحر هل يقال أن الله عز وجل كتب عليه هذا الانتحار أم كيف؟
كل ما يحصل للعبد في الدنيا وما يعمله فالله سبحانه وتعالى قد كتبه له، لكن لا يعني ذلك أنه معفى من ذلك من إثم ذلك العمل أو أنه يعلل عمله أو يبرره بقضاء الله تعالى وقدره. فهذا حال المشركين الذين قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فالمفترض على العبد أن يطيع الله تعالى ولا يعصيه ولا يتعلل بالقضاء والقدر. فالانتحار هذا من كبائر الذنوب، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا وعيد عظيم في من ينتحر أو يقتل نفسه، وقال ومن تردى من جبل فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. والتخليد هنا ليس على إطلاقه، فإنه إذا كان موحدا لله تعالى ومات على التوحيد فإن مآله إلى أن يدخل الجنة، وإن شاء الله تعالى عذبه لذنبه الذي ارتكبه وهو الانتحار، أو إن شاء الله تعالى غفر له، وإن عذب فإنه يكون عذابا مؤقتا ثم يدخل الجنة.
عبد الله يسأل عن بقايا الطعام أثناء الصلاة، يعني هل يجب على الإنسان يلفظها يبتلعها ماذا؟
لا، مثل هذه يتسامح فيها ويشق التحرز عنها. فلو ابتلعها في أثناء صلاته فإنه لا يعد من الأكل الذي يبطل الصلاة، فلا حرج عليه ولا يلزمه أن يخرجها من فمه.
نعم. أخونا السعيد من ألمانيا سأل عن يعني ما يفعله بعض خاصة في الغرب، في الغرب هناك وبعض المسلمين يقلدهم على الأسف، اللي هو وضع ثقب على اللسان بالذات في النساء. نعم. يعني تضع مثل الحلق بس على اللسان نفسه، ما حكم ذلك؟
يعني إذا كان هذا من عادة غير المسلمين اليهود والنصارى أو المشركين وغيرهم فلا يجوز التشبه بهم في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من تشبه بقوم فهو منهم. وليس هذه يعني وضع الحلق على اللسان هي في الحقيقة ليست من عادات المسلمين أو من الحلي أو الزينة الذي تتزين به بنات المسلمين، وإنما أخذت من الغرب، فلذا تكون محرمة لما فيها من التشبه بهم. والحلق التي تضعها بنات المسلمين إنما يكون في الأذن، في الأذنين، ثقب يكون في الأذن وتوضع فيه هذه الحلقات.
نعم. ناصر تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله ناصر.
كيف حالك يا شيخ؟
يا مرحبا تفضل.
سؤال بالله للشيخ.
تفضل.
بالنسبة الله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا.
نعم.
ما هو القرض الحسن؟ هل هو مثلا كل عمل صالح قرض حسن أو في قرض حسن محدد؟
طيب سؤال آخر يا ناصر.
لا سلام عليكم.
حياك الله الكريم. طيب نواصل الأسئلة أيضا. أم عبد الله تقول يعني إذا وجدوا مثلا حيوان مثلا في الشارع ورحمة به أخذوه، يعني هل هذا يعتبر من اللقطة ولا يجوز أن أخذه؟
هذا يختلف بحسب الحيوان. فهناك حيوانات يغلب على الظن أنها تكون مملوكة لأشخاص كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فهذه إذا كانت مما مما تحمي نفسها بنفسها كالإبل مثلا، هذه لا يجوز للشخص أن يتعرض لها، كما قال عليه الصلاة والسلام معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فيتركها ولا يأخذها. أما إذا كانت لا تحمي نفسها من السباع كالغنم فهذه كما قال عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، فلا حرج في أن يأكلها ولو أو أن يأخذها، وإذا عرف صاحبها فإنه يضمن له قيمتها. النوع الثاني من الحيوانات، حيوانات يغلب على الظن أنها ليست مملوكة لأحد، مثل القطاط يجدها مثلا في الشوارع ونحو ذلك، فهذه الأصل أو الغالب أنها ليست ملكا لأحد، فإذا أخذها واحتفظ بها وجعلها عنده في المسكن فلا حرج بذلك.
سألت أيضا تقول في دار تحفيظ القرآن بعض الأولاد من أعمار 7 سنوات إلى 11 سنة تقريبا تقول يتصلون على الدار وهناك معلمات يسمعون لهم الآيات، ما حكم ذلك؟
نقول إذا كان طفل صغير يعني في حدود 7 سنوات يعني ليس إلى سن التمييز لا حرج بذلك، أما إذا كبر يعني وبلغ سن يعني 10 وما فوق فهذا في الحقيقة أصبح مراهقا يعني قريبا من سن البلوغ، وليس بالضرورة أن يبلغ الشخص ب15، فقد يبلغ الشخص بما هو دون ذلك، يعني بمعروفة عن علامات البلوغ هي الإنزال أو نبات الشعر أو بلوغ سن 15، والآن في السنوات في الأجيال المتأخرة يعني أصبح سن البلوغ أقل من السن 15 لأسباب متعددة، فلذلك يعني يتحرز من أن يعني الطفل الذي يتجاوز عمره 10 في مكالمته للنساء وتسميعه.
أنت الوقت ناصر سأل عن معنى القرض الحسن.
القرض الحسن هو أن يدفع مالا لغيره من دون ويسترده بدون زيادة.
لا هو يقصد في قول الله عز وجل من الذي يقرض الله قرضا حسنا.
نعم، هو عندما يقرض عباد الله تعالى فهو قد أقرض الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يرده عليه أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، وفي الآية الأخرى فيضاعفه له أضعافا مضاعفة. ففي الحقيقة هو عندما يقرض عباد الله فقد أقرض الله تعالى، هذا كناية عن أنه أقرض الله تعالى، أعطاه مالا لعبد الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يوفيه من عنده أضعاف مضاعفة.
شكر مقدر.
شكر الله لك.
أيها الأخوة الأخوات، في ختام حلقتنا أشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله أشبيلي، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء والشك، وكذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا إن شاء الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، استودعكم الله سبحانه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتمع.